أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعريف الجدل، كما قلنا بأن هذه المباحث هي مو مباحث صعبة، فنحاول أن نمشي بها بسرعة. تعريف الجدل، ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحة تعريف فن الجدل، هو ماذا؟ هو صناعة علمية. هاي الصناعة إنما هي صناعة علمية وليس يعني غيرها من الصناعات. يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة منين؟ من المقدمات. هاي المقدمات إما أن تكون يعني ذائعة مسلمة. على ماذا؟ على ماذا تقيم هذه المقدمات؟ على المطلوب. المطلوب اللي لو سميناه الوضع، سواء كان ملتزم به أو شنو؟ أو معتقد بي، على أي مطلوب يراد، وعلى محافظة أي وضع يتفق، على أي وجهين، على وجهين لا تتوجه عليه المناقضة. هسه أنت كون الدافع عن وضع معين أو تريد تهاجم وضع معين، هذا هو هدف من هدف الصناعة. شنو الوضع اللي هو الرأي المعتقد بي أو الملتزم به؟ أنا ألتزم به أو الخصم يلتزم به وأنا أجي أهاجمه. فإذا هذا هو تعريف الجدل. طبعا اكو كلام عند الشيخ الرئيس في كتاب البرهان، كلام مطول بعد ما يعني مو مهم نتحل به. وانما قيد التعريف بعباره حسب الامكان، فلاجل التنبيه على ان عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يعني لا يقدح فيه هذه الصناعه، كما ان عجز الطبيب مثلا عن مداواه بعض الامراض لا يقدح، وهذه في كل مجال. إنه إخفاق صاحب الصناعة مو معناته أكو خلل في نفس العلم، هو الملكة موجودة عنده بس بعض الأحيان ما تجي يعني تمام وصير خطأ، فهذا لا يعني أكو خلل في نفس العلم. قال ويمكن التعبير عنه عن تعريف الجدل بعبارة أخرى، الجدل هو صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج. هاي الحجج المؤلفة منين؟ من مسلمات أو من مشهورات ذائعات، أو من ردها حسب الإرادة. حسب إرادة، لو يريد يردها ينقض عليها، لو يريد يحافظ عليها. ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة، خاف واحد يجي ينقضها فهو يدافع عنها، في المحافظة على الوضع اللي هو المعتقد به أو الملتزم به. إذن هذا هو تعريف الجدل. فوائد الجدل، بلا شك أن للجدل فوائد مهمة وكبيرة. مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية لصناعة الجدل أنها ومنفعتها المقصودة بالذات، شنو المنفعة الأساسية؟ وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها، ومن إلزام المبطلين، والغلب على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة على وجه يدركه هذا الغلبة، يكون المفروض الجمهور يدرك ذلك. يعني بعض الأحيان واحد يتغلب على الآخرين لكن ما يفهم الجمهور، فيظهر للخصم يعني الناس تقولها شوف هذا غلبة، مع أنه ذاك هو ما غلبة، هو خصمه أساسا، لكنه بطريقة ذاك طريقة مخادعة قدر يظهر أمام الناس أنه هو اللي يعني الغلبة إله. فإذا هناك فوائد كثيرة. أولا رياضة الأذهان وتقويتها على تحصيل المقدمات. شلون يقدر يحصل المقدمات واكتسابها، يعني يقدر يجيب لها دليل عليها. قال إذ يتمكن ذو الصناعة يعني صناعة الجدل من إيراد المقدمات الكثيرة والمفيدة في كل باب، ومن إقامة الحجة على المطالب العلمية، لأنه عندنا مطالب كثيرة، شلون تقدر تجمع الأدلة؟ فمن يصير عندك ملكة الجدل تقدر كل قضية تخلي لها يعني أدلة. الآن لو راجعنا مثلا بعض المفكرين أو العلماء المسلمين اللي عنده قوة جدل قوية كلش، شوفه بارز ومفيد في جميع العلوم، رغم بعض الأحيان الحجج والأدلة مالته تكون هي ضد الحق، لكنه عموما هو قوة، عنده قوة جدلية قوية. مثلا معروف الفخر الرازي عنده قوة جدلية على كل شيء يقيم عليه أدلة، مش معروف، ولهذا يعتبر تفسيره من أهم التفاسير، لأنه يثير نقاط كثيرة ويجيب أدلة كثيرة على عصمة الأنبياء، والعصمة الأنبياء يجيب أدلة ما شاء الله من الأدلة يذكرها، وعلى كل شيء. بعض الأحيان الأمور باطلة يقيم عليها أدلة هم كثير، يعني حق أو باطل. 2 تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب، وحينئذ يعد الفحص على كل حال منهما والتأمل فيهما قد يلوح له الحق. يعني كل واحدة يجيب لها أدلتها ومقدماتها، هذا الطرف وهذا الطرف، شوف ياهو الأقوى ياهو الأقوى، إلى أن يتوصل إلى معرفة الحقيقة فيميز أنه في أي طرف منهما ويزيف الطرف الآخر. يعني يحاول، شايف واحد حتى بالنقاشات مثلا كتاب فلسفتنا يتميز بذلك، وأكثر اللي يعني كتابات السيد الشهيد محمد باقر الصدر شو يسوي؟ يروح للخصم يجيب له أدلة، شوف له شنو الأدلة اللي ممكن تأيد الطرف الآخر، بالأخير يقارنها مع الأدلة، يعني يجيب أدلة مناقضة لها يشوفها ما تصمد ذيك، فلهذا يحاول حتى ينصف الخصم، يحاول أن ينصفه ويجيب الأدلة. التسهيل على التعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم، يعني له بسبب المقدمات الجدلية. المقدمات الجدلية اللي تعتمد طبعا على المشهورات تسهل على الشخص اللي يريد يتعلم، لأنه بعض الأحيان لما يجي الإنسان يريد يتعلم علم معين أكو إلى مقدمات نسميها مصادرات مبحوثة في علم آخر، وقد تكون هذه المصادرات غير مقنعة، فيعتمد على من؟ يعتمد على الأدلة الجدلية، على المقدمات الجدلية حتى يقتنع بمن؟ حتى يقتنع بهذا العلم. إذ أنه بادئ وبدء قد ينكرها، ينكر المصادرات ويستوحش منها لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان، والمقدمات الجدلية تفيده فيصدق بالعلم ويمشي أموره مثل ما نقول، وتسهل عليه الاعتقاد فيطمئن إليها قبل الدخول إلى العلم والمعرفة والبرهان. فراح تصير شنو؟ راح تصير عبارة عن يعني بديل لتساهم في إقناع المبتدئ طالب العلم، لأن قلنا إحنا كل علم إلى مقدمات ومصادرات، وهذه المصادرات كون يروح يبحثها في علوم أخرى موسعة. يعني مثلا واحد يريد يدرس علم الكلام، علم الكلام قام على مصادرات من جملتها إبطال التسلسل، هسه تروح أنت تجي تقنعه على إبطال التسلسل، هذا قد عقله ما يستوعب، فشو يسوي؟ تجي تقنعه بأدلة جدلية تمشي أموره به إلى أن يعني يستقوي. قال: وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة، وإن كان حق في جانب خصمه فيستظهر على خصمه الضعيف عند مجادلته ومجاراته، لا سيما في هذا العصر الذي تكثر فيه المنازعات السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها. وتنفع أيضا الرئيس، لأنه يستطيع أن يؤثر على الرئيس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات، لأمور مبتدعة هو يقدر يقنعهم بحيث ما يخليهم يقتنعون بذلك، أو قد يأثر عليهم يخليهم يؤمنون بقضايا مبتدعة. وكثير من نشوف أنه يظهر يعني شخص ويجيب له أتباع على أساس مقدمات جدلية ويقنعهم ولأجل اتباعه. وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى المعرفة، إلى معرفة هذه، يعني من أجل إثبات أن هذا مثلا بريء أو ذاك مدان، فيحاول أن يجيب مقدمات جدلية تخليه يستقوي في إظهار الغلبة. السؤال والجواب. السؤال والجواب بلا شك أنه إحنا من جاي نفترض مسألة جدل، عادة نشوف المجادلين يثيرون أسئلة للخصم، يخلون الخصم يجاوب، من يجاوب الخصم يأخذون من عنده شنو؟ يأخذون من عنده شلون يعني اعتراف، بعدين يستمرون يأخذون من عنده أجوبة إلى أن آخر شيء يظهرون تناقض الخصم وإلزامه. وهاي صارت المسألة في كثير من النقاشات اللي موجودة الآن، إذا راجعنا كتاب الاحتجاج، راجع كتاب الاحتجاج تلقى أكثر الحالات اللي يصير هي من القبيل. مثلا واحدة من الأشياء المشهورة أنه يجي هشام بن الحكم يسأل الشخص الشامي، يعني يقول له ألك عين؟ ألك أذن؟ ألك كذا؟ يقول له إيه إلي إلي إلي، يأخذ من عدة اعترافات. بعدين شو يقول له؟ يقول له هاي الأمور مدركاتك كلها منو اللي يديرها؟ قال له العقل أو القلب، يعني العقل والقلب عادة يستخدمونه بنفس. قال له ألك قلب؟ قال له شنو شغله؟ قال له كل هاي الأمور هو يرتبها. قال له زين، شوف هذا وين جاي يأخذ من عنده. فما قال له الله سبحانه وتعالى ما أهمل الإنسان وخلى إلى عقل يدبر أموره، فكيف أهمل المسلمين، يعني أهملهم بدون إمام يدبر أمورهم؟ فذاك انقطع. شوف ليش؟ لأنه بدأ يعترف له. وهاي المسألة أيضا واضحة في محاورات أفلاطون، لما إجى سقراط ظل يحاور الآخرين يأخذ من عندهم مجموعة اعترافات بعدين يجي ينقض عليهم. وإحنا أيضا نجي نحاول مثلا نطبقها في مجالات النقاش بين، يعني هاي النقاش الديني المذهبي هم أيضا تلقى فيه كل شخص يريد يأخذ اعترافات من الآخر، ولهذا بعضهم يجي يسأل المقابل ما يسأله ما يجاوبه، خاف يأخذ من عنده اعتراف. شو يسوي ذاك؟ هم يسأله، ويصير واحد يسأل والثاني يرد عليه بسؤال، وكل واحد يسأل الآخر على شنو ما ينخذ عليه شنو اعتراف. قال السؤال والجواب: تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين، فالجدلي يعني شخصان، أحدهما محافظ على الوضع يريد يدافع والآخر وملتزم به له، وغاية سعيه ألا يلزمه الغير، يعني يؤدي إلى إفحامه وإلى هدم الوضع مالته، وثانيهما هدفه أن ينقض الوضع وغايته أن يلزم المحافظ ويفحم المحافظ حتى شنو ينقض الوضع مالته ويرد عليه. قلنا شنو الوضع؟ مثلا واحد يقول بأنه أنا مثلا عقيدتي الإمام مثلا، فهذا هو الوضع اللي يدافع عنه. أو واحد يقول مثلا عقيدتي أنه ماكو النبي ما نص على الإمام علي، هاي عقيدتي، وإنما المسألة بالاختيار واختارت الأمة أبو بكر مثلا الخلافة، فهذا الوضع اللي يريد يدافع عنه. فأنا أبدي شنو أحاول أجي بالسؤال والجواب ألقي لزم علي. قال: والأول يسمى المجيب. ليش المجيب؟ لأنه يجاوب على مجدافع عن شنو، عن وضعه، واعتماده على المشهورات في تقرير وضعه يعتمد على المشهورات، إما مشهورات مطلقة لو كان في مجال المشهورات، مشهورات مطلقة بقطع النظر عن دين أو سياسية أو اجتماعية، مشهورات مطلقة مثلا العدل حسن، أو محدودة بحسب تعليم طائفة، تسليم طائفة معينة. والثاني مثلا احنا عندنا مسلم ان الاحاديث عن النبي ما به نقاش، او مسلمة عندنا يعني. قال: والثاني يسمى بالسائل، اللي هدفه ان ينقض الوضع في نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب من المقدمات وان لم تكن مشهورة. ولتوضيح سر التسمية بالسائل والمجيب نقول ان الجدل انما يتم بامرين: سؤال وجواب، وذلك لان المقصود الاصلي من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربعة: أولاً أن يوجه من يريد النقض وضع، وأنت هدفك تريد تنقض وضع معين، توجه أسئلة لمن؟ إلى الخصم، إلى ذلك الخصم بطريقة الاستفهام. وعادة من تجي تقدم له أسئلة كون ما يفهم من عندك وين النقطة اللي راح تهجم عليه، فتروح تسأله بأسئلة بعيدة تحاول. قال: بأن يقول هل هذا كذا، مثلا هل صحيح البخاري عندكم صحيح، كل رواياته صحيحة، أو ليس إذا كان كذا كذا، ألك قلب، ألك، يعني هكذا الأسئلة اللي يصير، ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود إلى القريب منه حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخصم. وذاك يقول لي إي أخذ من عنده مجموعة اعترافات من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته أو نقض وضعه، أو يشعره بذلك ولكن لا يشعره من أي ناحية هو يريد يهاجمه، حتى لا يراوغ ذاك الآخر. وأكو بعضهم أبداً ما يسلم، ما يجاوب حتى الأشياء الواضحة عنده ما يجاوبها. قال: أن يستل السائل من خصمه من حيث يدري أو لا يدري الاعتراف والتسليم بالمقدمات التي تستلزم نقض وضعه والمحافظة عليه. مثلا يقول له ما دام يعني عندك هاي الرواية موجودة بالبخاري، هاي الرواية موجودة، يقول له ايه موجودات بالبخاري. بدأ هذا اثنين، اخذ من عنده هذا الاعتراف، اخذ من عنده هذه النقطة، ثم بعد ذلك ان يؤلف قياس جدلي من هذه المقدمات ومن الاعترافات اللي أخذها يعني المسلمات عند الخصم وينقضى عليه. شو يقول له؟ ما دام هاي الرواية وهاي الرواية تنص بإمامة أمير المؤمنين وأنه الله سبحانه وتعالى يعني جعل النبي أو أمر النبي أن يعني في بيعة الغدير مثلا أنه من كنت مولاه فهذا علي المولى مثلا، فهذه الرواية وأنت تقول بأنها موجودة في الصحيح والصحيح يعني ما بأي مشكلة، فهذا نقض عليك كيف تقول يعني من هالقبيل. فهكذا تكون النقاشات. قال النقطة الرابعة أن يدافع المجيب المحافظ، هذا اللي هو المجيب، ويتخلص من هذا الهجوم المهاجمة إن استطاع بتأليف قياس من المشهورات التي لا بد أن يخضع لها السائل والجمهور، وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية. ذاك المدافع هدفه شو يسوي؟ ما دام هذا وجه لنقض شو يسوي؟ يروح يألف من مشهورات حتى يدافع، شنو؟ يدافع عن هذا الإشكال اللي ورد إليه، فراح يجاوب. يعني النتيجة عندنا سؤال وعندنا شنو؟ عندنا جواب. قال وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية المقصودة لهم في هذه الصناعة، وهي التي تظهر بها المهارة والحذق، والحذق يعني في توجيه الأسئلة والتخلص من الاعتراف والإلزام. ومن هنا هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق، والمقصود من صناعة الجدل إتقان تأدية هذه الطريقة حسب ما تقتضيه القواعد والأصول الموضوعة فيه. ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى غيرها بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات. شنو الفائدة من ذلك؟ لنقض وضع أو المحافظة على وضع، أو لغرض إفحام الخصوم على أي نحو يتفق يتفق هذا التأليف، وإن لم يكن على نحو السؤال والجواب، مو شرط إلا مسألة سؤال وجواب. شنو الهدف من ذلك؟ يقول لي إنه الآن الكتابات، هذا راح يشير إليه، الآن الكتابات مو كلها على طريقة السؤال والجواب بالنقاش، واحد من يريد يعرض الأدلة ويريد يحاجز القوام، مو إلا على طريقة السؤال والجواب. المهم كون يكفي أن يكون هناك قياس مؤلف من مشهورات وهاي المقدمات الجدلية، ويكفي أن يوصل إلى نتيجة، بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك حينئذ. فلا نخضع أو لا نخص الصناعة بالمشافهة أصلا، بل نتعدى إلى التحرير يعني الكتابة والمكاتبة. وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة منها بعد انتشار الطباعة والصحف، أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات في الكتابة وتبتني على المسلمات والمشهورات على غير الطريقة البرهانية، مو برهان وإنما أغلب جدل، من دون أن تتألف صورة سؤال وجواب، ومع ذلك نسميها قياسات جدلية وينبغي نسميها كذلك، وتشملها كثير من أصول الصناعة والجدل. الآن في بعض الأحيان يعني شوف الخصم، شوف شخص يعني يحاول أنه خصوصا بالإنترنت يحاولون أنه يسألونك على مود يأخذون عندك أجوبة ويحاول يعني إلزامك على هاي طريقته. ولهذا أنا قبل البارحة يعني البارحة واحد اتصل عليه يريد من عندي أسئلة. أول ما اتصل هو شنو مخلي صورة سيد معمم، قلت له أنت هاي صورة مو إلك، هذه خداع. فأنا ما أعطيته مجال أنه قبل لا يسأل قلت له هذه مخادعة، أنت تجي تريد تهديني يعني على الطريق الصحيح بطريقة مخادعة، هذا خداع، هاي أول شيء خداع. وأنا أحكي يا ما أعطيته مجال وقلت له يا أخي، قال لا أنت لا تقول يا أخي، أنتم يعني فتشي أنتم ما يعني يريد يتحدث عني. فش قلت له هي مشكلتكم، هاي مشكلتكم الأخوة خطرة عندكم، لأن أنتم أساسا جايين لزرع الفتنة، أنتم أساسا تريدون تفرقون المسلمين. أساسا ما أعطيته مجال، يسأل، لأنه أنا أساسا ما لي غرض يعني غرض أنه يصير نقاش بينه وبينه، وإنما ما أردت أنه أسمح له هو يسأل، لأنه بس يسأل يحاول أنه شو يسوي، يجمع لك أدلة ويبدي يعني يدور نقوضات عليك من نفس كلامك. سبعة، مبادئ الجدل. شنو مبادئ الجدل؟ يعني المقدمات اللي ننطلق منها لأجل الجدل هي لمشهورات، سواء كانت مشهورات حقيقية أو بحسب أسبابها، أو كانت أمور مشهورات ظاهرية، أو كانت مشهورات شبيهة بالمشهورات، مو مشهورات يعني حقيقية ولا طبعا الجدل اللي نريد من عنده هي المشهورات، هي المشهورات اللي اخذناها بحسب اختلاف اسبابها، لان احنا قلنا المشهورات لها اسباب، اما ان تكون المصلحه العامه او تكون خلقيات عاديات، ذكرنا مجموعه من الاسباب الكثيره التي تؤدي الى شهره القضيه، كون المفروض اذن مشهورات. مبادئ الجدل يعني المقدمات اللي نستخدمهن بالجدل. اشرنا فيما سبق الى ان مبادئ الجدل الاوليه التي تعتمد عليها هذه الصناعه هي المشهورات والمسلمات، وان المشهورات مبادئ مشتركه بالنسبه الى السائل والمجيب. هم المجيب يقدر يعني يجاوب ويدافع عن وضعه بمن بالمشهورات، هم السائل اللي هو هاجم هدفه شنو، هم يستخدم المشهورات من اجل نقض وضع الخصم. قال: كما اشرنا الى ان المشهورات يجوز ان تكون حقا واقعا. المشهورات ربما تكون مثل هسه احنا نقول الكل اكبر من جزء هم مشهور، رغم كونه مشهور هم ايضا هو واقع، لكن بعض المشهورات لا واقع لها. قال: وللجدلي ان يستعمله في قياسه، ام استعمال حق غير مشهور، حق لكن غير مشهور ما يفيد بالجدل، لانه الناس ما راح تفهمه، الخصم ما يقدر يعني ما تقدر تخصم المقابل. قال: أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة فإنه يعد مغالطة من الجدل، لأنه في استعمال أي قضية لا يدعي أنها في نفس الأمر حق، وإنما يقول أن هذا الحكم ظاهر. أنت تريد تناقش المقابل تقول أن هذا الأمر ظاهر، وفي الحقيقة هو مو ظاهر، هو مو ظاهر، لأنه أساسا وإن كان حق ولكنه إلا مثلا في اختصاص ومحققين وكذا يعني يفهمون، خصوصا الجمهور ما يفهم هذا الأمر، فلهذا استخدامك لمثل هذه الأمور راح يصير مغالطة، ويعترف بذلك الجميع، ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد، في حين هاي القضية اللي أنت جبتها ما مقبول. ثم إنا أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أسبابا توجبها، وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة، فراجع يعني بعضها المصلحة، قلنا بعضها المصلحة الشخصية، بعضها خلق يعني عادة، بعضها يعني استقرائيات، كثير من الحالات اللي تؤدي إلى شهرة القضية. قال: والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب، أن الشهرة شهرة المشهور ليست ذاتية، بل هي أمر عارض، يعني أكو أمور هي اللي توجب القضية تكون مشهورة، وإلا هي مو ذاتية، كل قضية لازم تصير مشهورة من قاعها، فإذا تحتاج إلى سبب. سؤال: هذا السبب إيش راح يصير؟ راح يصير بمثابة الدليل عليه، فإذا ما راح يصير مبادئ، لأن أنت راح تجيب السبب وبعدين راح يصير القضية مشهورة. يقول لا، يقول هذا السبب حاضر، شلون التجريبيات قياسها؟ Thank you. المقارنة بين قضيتين لتشابههما في الحدود أو لتقابلهما فيها في الحدود يعني، وكل ما من التشابه والتقابل يوجب انتقال الذهن من تصور أحدهما إلى تصور الآخر. وإلى أمثلة كثيرة، من جملتها: إذا كان إطعام الضيف حسنا فقضاء حوائجه حسنا. وين هو المشهور بالأساس؟ إطعام الضيف هو المشهور، بس أنت نقلت الشهرة لمن؟ إلى قضاء حوائج الضيف، وهذا شيء ثاني. هذا مو مشهور، ما كان مشهور، بس بالمقايسة. هاي طبعا مو مقابلة، وإنما هذا تشابه بيناتهم. قال: والمقارنة، هاي المقارنة، مثلا الإحسان إلى الأصدقاء هاي مشهورة، فالإحسان إلى الأصدقاء حسنة، أنت شنو تعكسها؟ تطلع من عندها مشهور، تقول والإساءة إلى الأعداء حسنة، هنا أنا شنو مقابلة؟ فإنه في التقابل بين الإحسان والإساءة. هذا وين كل هذا؟ كله بالمقارنة. والمستنتج أنت تجيب بعد من مقدمات وتستنتج قضية، حال المقدمات البديهية اللي تستنتج من عندها قضية عقلية بديهية. قال: أن تكون المقدمات مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها، بأن تكون هذه المقدمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة، نظير المقدمة النظرية، يعني حال المقدمة النظرية في البرهان. قال: إذا كانت مكتسبة من مقدمات بديهية. والحمد لله رب العالمين.